بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام في المسألة 29 إلى المطلب الثاني، حيث إن سيد العرواء قدس سره أفاد بأن مقتضى القاعدة إعادة الصلاتين، وقد أفاد بعض الأعلام توجيها لمدعى سيد العرواء من أن مقتضى القاعدة إعادة الصلاتين، وبيان ذلك أن المكلف إذا علم أنه صلى 8 ركعات قبل أن يسلم في صلاة العصر، ولكن لا يدري هل صلى الظهر 5 والعصر 3 أم صلى الظهر 4 والعصر 4، فبما أن شكه في الظهر شك بعد الفراغ منها، فمقتضى ذلك جريان قاعدة الفراغ في الظهر. وأما بالنسبة للعصر فيقال بما أنه يشك هل أنه أتى 3 أم أتى 4، ولا يمكن جريان قاعدة البناء على الأكثر للعلم بلغوية ركعة الاحتياط كما سبق شرحه في الدرس السابق، فتصل النوبة في صلاة العصر إلى جريان الاستصحاب، أي استصحاب عدم الدخول في الرابعة. ومقتضى استصحاب عدم الدخول في الرابعة الإتيان بركعة متصلة بعنوان صلاة العصر، فإذا أتى بركعة متصلة بعنوان صلاة العصر علم أنه أتى 9 ركعات، إذ قبل أن يأتي بالركعة المتصلة كان يعلم أنه أتى 8 ركعات، لكن لا يدري هل صلاهما 4 4 أم صلاهما 5 و3. وأما إذا استصحب عدم الإتيان بالرابعة وأتى بركعة متصلة بعنوان العصر علم أنه أتى 9 ركعات، ومقتضى ذلك أن الجمع بين القاعدتين وهما قاعدة الفراغ في الظهر وقاعدة الاستصحاب في صلاة العصر، مقتضى الجمع بينهما وتطبيق مؤدى الاستصحاب بالإتيان بركعة متصلة، مقتضى ذلك تعارض القاعدتين. والوجه في تعارض القاعدتين أن الجمع بينهما يؤدي إلى العلم ببطلان إحدى الصلاتين، لأنه إن كان قد صلى الظهر 5 فهي الباطلة، وإن كان قد صلى الظهر 4 فصلاة العصر باطلة لزيادة ركعة، إذ المفروض أنه أتى بركعة متصلة، فهو يعلم بأن الجمع بين القاعدتين يؤدي إلى العلم ببطلان إحدى الصلاتين، وهذا موجب لتعارض القاعدتين، ومقتضى تعارضهما إعادة الصلاتين. ولكن يلاحظ على هذا الوجه، أولاً أن الاستصحاب في المقام لا يجري للعلم بلغويته، أي كما أن المكلف يعلم بلغوية ركعة الاحتياط فإنه يعلم بلغوية الاستصحاب، أي استصحاب عدم الرابعة، لأن الصلاة ألا وهي صلاة الظهر إما تامة أي وقعت أربع فاستصحاب عدم الرابعة منتهى بانتفاء موضوعه لوقوع أربع، وإن كانت صلاة الظهر ثلاثة وإن كانت صلاة العصر ثلاثان فيجب العدول بها إلى الظهر، لأنه إذا كانت العصر ثلاثان معناه أن الظهر وقعت خمسا أي وقعت باطلة، فيجب العدول بصلاة العصر إلى صلاة الظهر، والصلاة التي يجب العدول فيها إلى الصلاة السابقة لا موضوع لجريان استصحاب عدم الرابعة فيها. إذن استصحاب عدم الرابعة لغو لا موضوع له، وبالتالي فلا معنى لإجراء استصحاب عدم الرابعة ثم يقوم بترتيب أثر عليه وهو الإتيان بركعة متصلة. كي يقال بأن الجمع بين القاعدتين يؤدي إلى مخالفة الواقع وهو العلم ببطلان إحدى الصلاتين؟ إذن تجري قاعدة الفراغ في الظهر بلا معارض في العصر، لا قاعدة البناء على الأكثر لما سبق بيانه في الدرس السابق، ولا الاستصحاب للعلم بلغويته. فإذا تمت صلاة الظهر ببركة قاعدة الفراغ والعصر لم يحرز امتثالها تعين عليه شنو؟ إعادة العصر، لا أن مقتضى القاعدة إعادة الصلاتين كما ورد في عبارة سيد العروة قدس سره. هذا هو المطلب الثاني. المطلب الثالث أن سيد العروة قدس سره أفاد بأنه كما يمكن التأمين وإثبات تمامية الظهر بجريان قاعدة الفراغ في الظهر، كذلك يمكن إحراز فراغ العهدة من الظهر بالعدول بالصلاة التي بيده رجاء إلى الظهر. فإذا عدل بها إلى الظهر وأتى بركعة متصلة رجاء أحرز أن الظهر فرغت عهدته منها، إما لأنها وقعت تامة أو لأنها إن وقعت خمسا فإن العصر وقعت ثلاثا، وحيث عدل بها إلى الظهر وأتمها بركعة متصلة فقد تحقق بها امتثال الأمر بالظهر، وبالتالي ببركة العدول يحرز فراغ العهدة من الظهر واقعاً لا ظاهراً؟ قال سيد العروة: نعم، لو عدل بالعصر إلى الظهر وأتى بركعة أخرى وأتمها يحصل له العلم، مو بس ظاهراً، يحصل له العلم بتحقق ظهر صحيحة مرددة بين الأولى إن كان في الواقع سلم فيها على الأربع، وبين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلم فيها، يعني في الأولى، على الخامس. وهذا المطلب الثاني، أي مطلب العدول بصلاة العصر، مطلب الثالث أي مطلب العدول بصلاة العصر إلى صلاة الظهر، فيه أمران. الأمر الأول قد يقال بأنه إن المكلف بالفعل شاك بين الثلاث والأربع، لأنه إن كانت الظهر تامة فهذه الصلاة التي بيده تمت، وإن كانت الظهر خمسان فهذه الصلاة التي بيده ثلاث، فهو بالفعل شاك في صلاته التي بيده بين الثلاث والأربع. ومقتضى الشك الوجداني بين الثلاث والأربع القاطع بأن وظيفته ليست ركعة متصلة، فإذا قطع بأن وظيفته ليست ركعة متصلة لأن شكه الآن بين الثلاث والأربع، فلا يجديه العدول إلى صلاة الظهر ثم يتمها بركعة متصلة، لأنه بمجرد أن يشك بين الثلاث والأربع يعلم أن ليس وظيفته الركعة المتصلة، فكيف يخرج عن هذا العلم بالعدول بصلاته إلى الظهر ثم يتمها بركعة متصلة؟ الجواب عن ذلك: ليس الإتيان بركعة متصلة مفسداً للصلاة، أي ليس الإتيان بركعة متصلة مفسداً واقعياً للصلاة، والسر في ذلك أن من شك بين الثلاث والأربع في صلاته فتارة يقال أن المستفاد من دليل البناء على الأكثر أن البناء على الأكثر أي الأربع والإتيان بركعة منفصلة بعنوان صلاة الاحتياط مجرد طريق لإحراز الواقع ليس إلا، فإذا كان مجرد طريق فلا يثبت أن الإتيان بركعة متصلة مفسد لأنه مجرد طريق، لا يثبت أن الإتيان بركعة متصلة مفسد. نعم، الإتيان بركعة منفصلة طريق لإحراز الواقع، لكن هذا لا يعني أن الإتيان بركعة متصلة مفسد واقعي للصلاة التي بيده. وأما إذا قلنا إن المستفاد من دليل البناء على الأكثر كما هو رأي سيدنا الخوئي قدس سره أن الإتيان بصلاة الاحتياط حكم واقعي وليس مجرد طريق، أي أن المكلف أمر واقعاً بالإتيان بصلاة الاحتياط، مع ذلك لا يكون الإتيان بركعة متصلة مفسداً للصلاة غاية ما في الآب، لا يمكن الاجتزاء بها ظاهراً، إذ بعد أن أعلمني المشرع أن وظيفة الواقعية التسليم والإتيان بركعة منفصلة لا يكون الإتيان بركعة متصلة مجزئاً ومحققاً للفراغ. إذن غاية ذلك أن الإتيان بالركعة المتصلة ليس مجزئاً، لكن هذا لا يعني أن الإتيان بالركعة المتصلة مفسد كالحدث كالاستدبار، بمجرد أن يحصل فهو مفسد للصلاة، هذا لا يستفاد من الدليل. فبالنتيجة لو علم المكلف أنه إن أتى بركعة متصلة أحرز الفراغ من الظهر، فلا ينافيه بذلك أن يعلم أن وظيفته في العصر بما هي عصرون الإتيان بركعة منفصلة، لا تنافي بينهما، لا منافاة بين أن يعلم أن من شك بين الثلاث والأربع فوظيفته الإتيان بركعة منفصلة، وبين أن يعلم أنه لو أتى بركعة متصلة في هذه الصلاة صحيح لا تصح عصرا لكنه يحرز بها فراغ العهدة من الظهر. لا ملازمة بين العلم بأن الركعة المتصلة لا تجديه في صلاة العصر، وبين العلم بأن الإتيان بالركعة المتصلة يحرز به فراغ العهدة من الظهر. لأجل ذلك لا مانع من الإتيان بالركعة المتصلة في المقام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قد يقال الركعة المتصلة بعنوان الظهر دائرة بين الوجوب والحرمة، وما دار بين الوجوب والحرمة لا يمكن التقرب به، لأن الإتيان بركعة متصلة إن كانت الظهر فاسدة لأنه صلاها خمساً إذن يعدل بصلاته وهي صلاة العصر إلى الظهر ويضيف إليها ركعة متصلة، هنا تكون الركعة المتصلة واجبة. أما إذا كانت الظهر تامة فالعصر تامة أيضاً، وإذا كانت العصر تامة فالإتيان بركعة متصلة بها قطع لها، وقطع الفريضة حرام تكليفاً. إذن هذه الركعة المتصلة يدور أمرها بين الوجوب والحرمة، إما واجب إن كانت الظهر فاسدة، أو قطع لصلاة العصر فهي حرام إن كانت الظهر تامة، وما يدور بين الوجوب والحرمة فلا يمكن التقرب إذ لعله حرام واقعاً، فإذا كان حراماً لم يحرز أهليته للتقرب به إلى المولى كي يقع قربياً، فكيف يأتي بهذه الركعة المتصلة بعنوان صلاة الظهر مع أنها لا تقع كذلك إلا بقصد القربة، ولا يتمكن من قصد القربة مع احتمال حرمة الفعل ومبغوضيته؟ لكن هذا الكلام مبني على الحرمة الواقعية، أي مبني على أن الصلاة يحرم قطعها واقعاً، فيقول لعل الصلاة يعني صلاة الظهر لعل صلاة العصر صحيحة، فالإتيان بركعة متصلة قطع لها فيكون محرما. أما إذا قلنا موضوع حرمة القاطع الصلاة التي أحرزت صحتها، إن أحرز صحة الصلاة حرم قطعها، وأما إذا لم يحرز صحتها لا يحرم قطعها. والمفروض أن صلاة العصر التي بيده لا يحرز صحتها، إذ لعل الظهر وقعت خمساً، فإذا وقعت الظهر خمساً فهذه الصلاة لا تصح عصراً بل يجب العدول بها إلى الظهر، إذن هو لا يحرز صحتها عصرا، وحيث لا يحرز صحتها عصرا فلا يشملها دليل حرمة قطع الفريضة، وإذا لم يشملها دليل حرمة قطع الفريضة إذن بالنتيجة اتيان بركعة متصلة بعد العدول بعنوان تتميم صلاة الظهر لا يحتمل حرمتها، لأن الحرمة بعد إحراز صحة العصر وهو لا يحرز صحة العصر، فتكون متمحضة بين الوجوب وعدم الوجوب، لا بين الوجوب والحرمة، فيمكنه أن يأتي بها بعنوان صلاة الظهر تقربا إلى الله تعالى. يبقى عندنا المطلب الرابع، والحمد لله رب العالمين.